بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 18 في مادة فقه الطهارة من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني. كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسة وبيانها. الحديث 23. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه، أي الترمذي. قال الإمام ابن حجر: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. هذا الحديث فيه فوائد إليكمها. أولا، منى اسم مكان من مشاعر الحج المقدسة، سمي بذلك لأنه تمنى فيه الدماء في الحج بكثرة. تمنى يعني تراق بالذبح والنحر. وفي منى الجمرات الثلاث التي يرميها الحاج، والمبيت في منى ليلة التاسع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة من أعمال الحج. لفظة راحلته، لأن الحديث يقول خطبنا صلى الله عليه وسلم، أي ألقى خطبة بمنى وهو على راحلته، راحل الإبل، الإبل الصالحة لأن يرحل عليها ويسافر. الراحلة هي المركب من الإبل، ذكرا كان أو أنثى. الحديث: وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. اللعاب لفظة تشير إلى ما سال من الفم، وهو إحدى عصارات الهضم، سائل لزج لا لون له، يميل إلى الحموضة وقت إفرازه. هذه ألفاظ الحديث. ثانيا، هذا الحديث يفيد طهارة لعاب البعير. اللعاب طاهر، لعاب البعير طاهر ليس نجسا، هذا بإجماع العلماء. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى اللعاب يسيل على عمرو ابن خارجة ولم يأمره بغسله، وإقراره صلى الله عليه وسلم من سنته. وعلى فرض أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم، فإن الله تعالى يعلم، ولو كان نجسا لأوحى الله إليه في ذلك. ثالثا، بول وروث الإبل كذلك طاهر ليس نجسا، ذهب إلى ذلك المالكية والحنابلة وبعض الحنفية، استدلوا بما ثبت في البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك قال: قدم أناس من عكل أو عرينة اجتووا المدينة، قبيلة عرينة جاءوا ناس منها واجتووا المدينة، أصابتهم الحمى، أصابهم المرض، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، يعني اذهبوا إلى الإبل، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. فانطلقوا، طبعا شربوا، فلما صحوا يعني شفوا، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، سرقوا الإبل استاقوها. طبعا الحديث له تتمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرهم بأن يشربوا من أبوالها، هكذا اللفظ، فدل ذلك على طهارة بول الإبل وأنه ليس نجسا. رابعا، بول وروث سائر بهيمة الأنعام من البقر والغنم وغيرهما من كل حيوان مباح الأكل يسمى مأكول اللحم. احفظوا الضابط، كل حيوان مأكول اللحم يؤكل لحمه، يعني يجوز أكل لحمه، بوله وروثه طاهر، ذهب إلى ذلك المالكية والحنابلة وبعض الحنفية، استدلوا وفقا لهذه الفكرة، لهذه المسألة العلمية، زيادة على حديث الإبل الذي ذكرناه قبل قليل، استدلوا بحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه، وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصلي في مرابض الغنم، يعني أصلي في الأماكن التي ينام فيها الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. هنا أذن له صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من بول وروث. طيب ربما يقول قائل: طيب ما هو نهى عن مبارك الإبل؟ قال أهل العلم: هو لم ينهى من أجل النجاسة، بل بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العرانيين قال اشربوا من أبوالها، لكن بين حديث آخر جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. هذه العلة، فإنها من الشياطين. الآن بول وروث ما يؤكل لحمه قلنا طاهر، طب ما يحرم أكل لحمه؟ ما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس بالإجماع. خامسا، الحديث فيه استحباب الخطب والمواعظ على الأمكنة العالية كالمنبر والكرسي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة خطب، هذا أبلغ في الإعلام والإفهام، أهيب للسامعين، أسهل للسؤال، يحصل به المقصود. سادسا، الحديث أيضا فيه فائدة جواز الخطبة والموعظة على الراحلة إذا كانت هناك مصلحة، بشرط، انتبهوها، بشرط أن لا يكون ثمة إجحاف بالدابة أو إضرار بها، فإن إلحاق المشقة بها ممنوع لما جاء في الحديث عن أبي هريرة، الحديث الصحيح عند أبي داود، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني لحاجة، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم، اقضوا حاجتكم على الأرض. الحديث يفيد أن ركوبها إنما كان لحاجتنا فقط، في حاجة اركب، ما في حاجة لا تعذب، لا تشق على الدابة. شوفوا هالدين ما أجمله، إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، هكذا الحديث، لا تكون على الدوام منبر منبر، إن احتجت أخطب، لكن دائما منبر، هذا فيه مشقة تلحق الدابة وهذا ممنوع. سابعا وأخيرا، الحديث فيه فائدة تخص الحج، وهي استحباب الخطبة ثاني أيام التشريق بمنى. من الذي يخطب؟ يخطب ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه من العلماء وطلبة العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج خطب الناس في أول يوم في عيد الأضحى، وكمان ثاني يوم من أيام العيد في منى، ليعلم الناس بقية أحكام المناسك من الرمي والنحر والحلق وطواف الوداع وغير ذلك من الأحكام، وغير ذلك من الأحكام. أسأل الله أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا. بارك الله فيكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.